مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآل أثمينا لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر اللاويين. بدأنا نتأمل في الإصحاح 11 من السفر، حيث تحولنا من الكهنة إلى الناس، من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه، لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين إننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. وإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس. بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من الأمراض التي تصيب الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. وهناك درس هام لنا، يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس. ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. الله يرسم خطا واضحا بين الظلم والنور، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلم والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، عليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. يجب أن يتصف الحيوان بالعلامتين التاليتين، الاجترار وشق الظلف. يشبه التأمل واللهج باجترار البقر، الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اجترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم، عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله، عليك أن تسير بانفصال، الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 11 من اللاويين. سنقرأ بعض الفقرات منه ونتناولها بالتعليق. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الرابع وحتى الثامن.
إلا هذه فلا تأكلوها مما يشتر ومما يشق الظلف. الجمل لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس، إنها نجسة لكم.
هذه قائمة مطولة لحيوانات نجسة. حذر الله من أكل الجمل. قد تقول: ومن يريد أن يأكل جملا؟ هذا يذكرني بالرب يسوع عندما اتهم الفريسيين بأنهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. بالنسبة للوبر فهو نوع من أنواع الأرانب. الخنزير يشق الظلف لكنه لا يشتر. من الجدير بالذكر أن الخنزير يصعب هضمه ومنعه كان مفيدا للصحة. كان على أبناء الشعب أن يبتعدوا عن جثث هذه الحيوانات النجسة لئلا يتنجسوا، وفي هذا أيضا تطبيقات روحية عظيمة. نتابع القراءة من العدد التاسع.
وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه، في البحار وفي الأنهار، فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار، من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه، فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا، وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم.
هناك علامتان فارقتان للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف، وهذا ينطبق على المياه المالحة والحلوة. أما الزحفات في البحار فكانت محرمة، لم تعطى أي أمثلة بسبب الفرق الواضح. كانت الأسماك من الأطعمة الشائعة بين الشعب، وكانوا يصطادونها من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبرية ونهر الأردن، وكانت بوابة في مدينة القدس تسمى بوابة السمك، حيث كانوا يدخلون الأسماك المصطادة من البحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى كانت مهنة صيد السمك شائعة جدا في زمن يسوع، فالتلاميذ الأوائل الذين دعاهم لاتباعه كانوا صيادين، وقال لهم الرب أنهم سيصبحون صيادي الناس. واستخدم المسيح مثلا عن ملكوت السماوات أنه يشبه شبكة فيها سمك جيد وسمك رديء. وماذا كانت الطريقة للتمييز بين الجيد والرديء؟ عن طريق الشريعة اللاوية، الزعانف والحرشف للسمك الجيد أو الطاهر. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء، وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. نعم، نرى في الزعانف والحرشف القوة الروحية التي تقودنا في السير وسط ظروف العالم، والقوة التي تحفظنا من تأثير تلك الظروف، ولا غنى عن إحدهما. فالقوة التي تدفعنا للسير ليست وحدها كافية ما لم ترافقها أيضا قوة تحفظنا من تأثير مناظر العالم. ولا فائدة من الاندفاع وسط معترك الحياة إن لم تكن لنا قوة تحمينا من هجماته. والآن استمع إلى الفقرة التالية أخي الكريم من العدد 13 من الفصل 11.
وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، إنها مكروهة، النسر والأنوق والعقاب والحدأ والباشق على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء على أجناسه، والهدهد والخفاش.
لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. والدرس الذي نتعلمه لحياتنا اليوم هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، أو حول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. هذا هو التطبيق لنا اليوم. وهذه الفقرة تلقي ضوءا على اختبار إيليا الذي أطعمته الغربان تلك الحيوانات النجسة. كانت نجسة فعلا، ولكنها أطعمته، وهذه كانت تجربة تدعو للتواضع لرجل الله هذا الذي أطاع الله في كل شيء. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 20 وحتى 23 من الفصل 11.
وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم، إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع، ما له كرعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون، الجراد على أجناسه، والدبا على أجناسه، والحرجوان على أجناسه، والجندب على أجناسه. لكن سائر دبيب الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم.
من الواضح أنه يوجد أربعة أنواع من الجراد. هناك الجراد العادي، الدبا، ولديه بروز، الحرجوان لديه بروز وذنب، والجندب لديه ذنب ولكن بدون بروز. كان مسموحا أن يأكل هذه الحشرات. أخي المستمع، لو صدف ودعوتني لتناول الطعام في بيتك فأرجوك ألا تطبخ من هذه لأني حتما لن آكلها. ومع هذا يجب التذكر أن يوحنا المعمدان كان يأكل منها. والآن إلى الفقرة التالية من الأصحاح الحادي عشر.
من هذه تتنجسون، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تشتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا، وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على أربع فهو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم.
لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. كان هذا مبدأ رائعا للحياة أعيد استخدامه بعد الرجوع من السبي. نقرأ في نبوة حجي ما يلي: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما، فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. هناك مبدأ هام أمامنا هنا: الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. وهذا المبدأ يعمل كقانون في كل مناحي الحياة. جالون من الماء القذر لا يمكن أن يتنقى بإضافة جالون آخر من الماء النقي، ولكن قطرة واحدة من الماء القذر تلوث الماء النقي في الجالون. صبي مصاب بالجدري لا يمكنه أن ينال الشفاء بتلامسه مع صبي معافى، ولكن الصبي المعافى قد يصاب بالعدوى إذا ما تلامس مع الصبي المصاب. هكذا المؤمن لا يمكنه أن ينخرط في هذا العالم ويعبث بالخطية دون أن يتنجس. البعض يدعي أنه حتى تصل إلى الهالكين عليك أن تنزل لمستواهم، ولكن هل يصلونهم فعلا؟ لا أظن، بل ما يحدث هو أن المؤمنين هم الذين يتنجسون بخطايا هؤلاء الناس. والعهد الجديد واضح في هذا الصدد: وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. إنه لخطأ فادح أن تختلط بظروف الخطية وتعبث بها. كان الشخص في القديم يتنجس إذا مس جثة حيوان نجس ميت، والمؤمن اليوم يتقدس بفداء المسيح ويتسربل بثياب بره. ولكن قد نسير في هذا العالم بحيث نتلوث، فما زلنا نمتلك الطبيعة القديمة، ولا يمكننا أن نبرح الخطية إلا بعدما ننتقل من هذا الجسد. بعد ذلك يذكر أسماء حشرات صغيرة تشير كلها إلى الخطايا الصغيرة التي هي بنظر الله كالكبيرة تماما، ثم ينتقل إلى المطبخ. نقرأ من العدد 32 من الفصل الحادي عشر.
وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، وأما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا، التنور والموقد يهدمان، إنها نجسة وتكون نجسة لكم، إلا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا.
الآن ندخل إلى المطبخ حيث كانت القوارض تدخل لتعبث، وكان لابد لها أحيانا أن تقع عليها الأواني فتموت. أوعية الخزف كان يجب أن تكسر، وأوعية النحاس يجب أن تنظف، هذا طبعا إذا ما تلامست مع الجثة. كان الله يعلم شعبه النظافة أو الوقاية في تحضير الطعام، وكان يعلمهم درسا في القداسة. كل الأواني مقدسة للرب ويجب أن تبقى طاهرة. لاحظ أنه إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ قال يسوع: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 37 وحتى نهاية الأصحاح 11.
وإذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن إذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فإنه نجس لكم. وإذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم، فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين، إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل.
والآن نترك المطبخ ونذهب إلى الحقل وإنتاج الطعام. الحبوب الناشفة التي تلقى للزرع لم تكن تتنجس بالتلامس مع الجثث، أما إذا كانت مبتلة فإنها تتنجس لأنها تكون من غير قشرة. واليوم ابن الرب يحتاج إلى قشرة للحماية، يحتاج إلى سلاح الله الكامل. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، يقول بولس في رسالة أفسس. أي حيوان طاهر مات من تلقاء نفسه أو من مرض ما يصبح نجسا، وفي سفر ملاخي حرم الله ذبيحة الحيوان الأعرج أو المريض، وهكذا فإن الله لا يقبل الشيء الذي يأتي بعد الأفضل، الله يريد الأفضل فقط. كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. الله هو الذي يميز بين الطاهر والنجس. القداسة في الأشياء الصغيرة ضرورية، وهذا هو الامتحان الحقيقي لرجل الله. كونوا قديسين لأني أنا قدوس، هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على انتسابه إلى الرب القدوس. وإذا سأل أي إنسان أحد أفراد الشعب في ذلك الوقت، لماذا تتجنب الدبابات التي تدب فوق الأرض؟ فجوابه يكون: لأن الرب قدوس، وأنا له، وقد قال لي لا تمس هذا، وطاعة لأمره أنا لا أتنجس به. وهكذا إذا سئل المؤمن اليوم لماذا لا يستبيح كذا وكذا، ولماذا يتجنب عشرات الأمور التي يستحليها غيره ويشترك فيها أهل العالم، فجوابه الوحيد: لأن أبي قدوس. هذا هو أساس القداسة العملية الشخصية. وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. صديقي، عليك أن تتخذ قرارا إذا كنت ستسير مع الله في هذا العالم في كل قداسة، أو تسير في هذا العالم بالنجاسة. هذا هو الدرس الثمين الذي نتعلمه من هذا الأصحاح 11 من اللاويين، أصحاح الطاهر والنجس.